أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ومما ذكرنا يظهر أيضا، أي ومما تقدم من الحكم، بأن أم الولد بناء على إطلاق دليل المنع من بيعها حتى بالنسبة إلى صورة استيعاب الدين للتركة، يظهر حكم هذه أم الولد هنا بالنسبة إلى بقية الورثة. فإن إطلاق دليل المانع من البيع يمنع من الحكم باستيلاء الديان على أم الولد، فينعتق نصيب ولدها منها، يسري العتق من نصيب الولد إلى نصيب سائر ورثة. وهكذا لو لم يكن الولد موجودا وكان الورثة مستحقين، يعني كان هناك أم ولدين والمفروض أن أم الولد هنا يحكم بالمنع من بيعها، أيضا تنعتق من نصيب الورثة، لكن في مقابل التزام الورثة بأداء الدين للديان، إما بضمان ولد الأمة أو بضمان الأمة نفسها بالاستسعار. قال: ومما ذكرنا أي يظهر أيضا أنه لو كان غير ولدها أيضا مستحقا لشيء منها بالإرث لم يملك نصيبه مجانا، بل إما أن يدفع إلى الديان ما قابل نصيبه، فتسعى أم الولد كما لو لم يكن دين، فينعتق نصيب غير ولدها عليه على الوارث على غير الولد، يعني إنها ترجع إلى الغير مع ضمانها أو ضمان ولدها قيمة حصته التي فكها من الديان. وإما أن يخلي بينها وبين الديان فتنعتق عليهم أيضا مع ضمانها أو ضمان ولدها ما قابل الدين لهم. طبعا الإنصاف أن هذا الكلام يعني فيه إشكال، لأنه إذا كان الولد موجود فالحكم هو ما تقدم من أنها تنعتق من نصيب ولدها، ويسر العتق إلى سائر الأنصبة، وتضمن هي للديان ما زاد على نصيب ولدها، ولا حق للورثة باعتبار استيعاب الدين للتركة، أو أنها تنعتق من نصيب الورثة أيضا وتضمن هي لهم ويضمنونهم للديان. أما إذا لم يكن الولد موجودا فليست أم ولد حتى يمتنع استيلاء الديان عليها. إذن ليس عندنا إلا صورة واحدة، وهي صورة انعتاقها من نصيب ولدها وسراية العتق من نصيب الولد إلى سائر الحصص. يعني هذا الكلام إنصافا يعني لا يظهر له موضوع. قال: وأما حرمان الديان عنها عينا وقيمة وإرث الورثة لها وأخذ غير ولدها قيمة حصته منها أو من ولدها وصرفها في غير الدين فهو باطل لمخالفته لأدلة ثبوت حق الديان من غير أن يقتضي النهي عن التصرف في أم الولد. لذلك المقدار الذي يقتضيه المنع من التصرف في أم الولد هو ما ذكرناه. قال: ومما ذكرنا يظهر ما في قول بعض من أورد على ما في المسالك بما ذكرناه أن الجمع بين فتاوى الأصحاب وأدلتهم مشكل جدا، حيث إنهم قيدوا الدين بكونه ثمنا، أي أنهم لم يجوزوا بيع أم الولد إلا في ثمن رقبتها، وحكموا بأنها تعتق على ولدها من نصيبه، أي أنه إذا مات الميت وعليه دين من ثمن رقبتها بيعت في ثمن الرقبة، أما إذا مات الميت وعليه دين غير ثمن رقبتها فإنها لا تباع بل تنعتق من نصيب ولدها. ومقتضى فتواهم بأنها تنعتق من نصيب ولدها ولو مع وجود الدين استثناء أم الولد كالكفن مما تركه الميت، يعني قبل الدين يقدم على الدين. وأن ما فضل عن نصيبه ينعتق بالسراية وتسعى في أداء قيمته. يقول هذا مشكل، لأن الانعتاق فرع استحقاق الولد بالإرث، والإرث فرع انتفاء الدين، والدين موجود. ولو قلنا بأن مقصودهم أن أم الولد كالكفن تقدم على الدين، ففيه التوقف على النص أي على الدليل. ولو قصدوا أن أم الولد أو سهم الولد من أم الولد مستثنى من الدين كالكفن عملا بالنصوص المزبورة فله وجه، إلا أنهم لا يعدون ذلك من المستثنيات، أي أنهم في باب التجهيز في باب غسل الميت لا يذكرون هذه المسألة هناك، ولا ذكر في النصوص صريحا، يعني ليست النصوص ظاهرة في المنع من بيع أم الولد بهذا النحو من الصراحة والظهور حتى يقال بأنها في الاستثناء كالكفن. قال الشيخ: وأنت خبير بأن النصوص المزبورة لا تقتضي سقوط حق الديان كما لا يخفى. لا، يعني الشيخ يريد أن يقول أن عدم ذكرهم لأم الولد في عداد ما يستثنى من التركة قبل الدين باعتبار أن المنع من بيعها في تلك الصورة ليس بلحاظ حرمان الديان منها عينا وقيمة، بل بلحاظ حرمان الديان من عينها واستحقاقهم للبدل. ولا شك أن البدل مما تركه الميت، فلا تكون أم الولد بهذا اللحاظ من مستثنيات التركة. من الموارد التي حكم فيها بجواز بيع أم الولد أيضا ما لو مات الميت ولم يخلف مالا يفي بتجهيزه أي بكفنه إلا أم الولد. فتارة يفرض أن قيمة أم الولد تساوي قيمة الكفن، وتارة يفرض أن قيمة أم الولد أكثر من قيمة الكفن. فإن أمكن بيع حصة منها وتوفير كفن الميت جاز بيع ذلك المقدار ولم يجز بيع ما زاد. وأما إذا لم يمكن توفير الكفن إلا ببيعها إما للمساواة بين القيمتين أو لعدم رغبة أحد في شراء حصة منها، فإنه يجوز حينئذ أن تباع كما أفتى بذلك غير واحد من الأصحاب. إلا أنه قد ذكرت وجوه لتخريج هذه الفتوى. الوجه الأول أن يقال أن هذا الحكم وهو جواز بيع أم الولد في هذه الصورة ثابت وواضح وظاهر بناء على ما تقدم في مسألة الدين، أن المنع من بيع أم الولد إنما هو لترقب انعتاقها من نصيب ولدها، وهذا لا يتصور إلا في ثبوت في صورة استحقاق الولد للإرث. ومن الواضح أن الإرث موقوف على عدم الكفن، لأن الكفن يتقدم على الإرث، أولا الكفن ثم الدين ثم الإرث، حتى إنهم قالوا أنه لو لم يخلف الميت من المال إلا الكفن وكان مدينا لم يتعلق حق الديان بكفنه، وهذا من باب كرامة المؤمن على الله سبحانه وتعالى وكرامة المسلم. وعليه فبناء على ما تقدم من أن المنع لغاية الإرث يكون الحكم بجواز بيع أم الولد هنا واضحا، وذلك لعدم وجود ما يمنع من الحكم بالجواز، إذ ليس إلا الإرث الذي يترتب عليه الانعتاق وهو هنا غير موجود، إذ المفروض عدم وجود ترك الميت لشيء زائد على الكفن أو على ما يكون بمقدار الكفن وهو أم الولد في المقام. لكن الإشكال في هذا الوجه هو أن هذه حكمة مستنبطة لا دليل عليها مطلقا، فهي غير مضطردة وغير منعكسة. الوجه الثاني الذي قد يذكر في المقام لتخريج الحكم بجواز بيع أم الولد في لتوفير الكفن هو أيضا مبني على ما يقال في باب الدين، وهو أن أم الولد حكم بجواز بيعها في الدين، إما مطلقا بأن يقال بجواز بيعها في كل دين، أو بتخصيص الحكم بجواز البيع بصورة بيع كون البيع في ثمن الرقبة كما تقدم الخلاف في ذلك. وعلى كل تقدير نستفيد الحكم بجواز بيعها في الكفن. بيان ذلك أن الظاهر من أدلة جواز بيع أم الولد في الدين مطلقا أو خصوصا أنها تباع ولو مع وجود ما قابل الكفن. يعني الظاهر أن من تلك الأدلة التي نطقت بجواز بيع أم الولد أن أم الولد تباع حتى في صورة ترك الميت لمقدار يكفي لكفنه مع أم الولد. وإذا كانت تلك الأدلة مثبتة لجواز البيع في هذه الصورة فهي بالأولوية تدل على جواز البيع في صورة عدم إمكان توفير الكفن إلا ببيع أم الولد. لما؟ لأن الحكم بجواز بيعها في صورة وجود ما أمكن أن يجهز به الميت يدل بالالتزام على أن الشارع قدم الكفن على حق أم الولد في الحرية، أي أنه لم يجوز التفريط بما قابل الكفن ولم يأمر المكلفين بأن يوفوا الدين بما زاد على أم الولد، بل حفظ ذلك المقدار وحكم بجواز بيع أم الولد لأداء الدين سواء كان الدين ثمن رقبتها أو غير ثمن رقبتها. فهذا يدل بالالتزام على أن الكفن في نظر الشرع أولى، ولا فرق في ذلك كما قلنا بين أن يكون الدين هو الثمن ثمن الرقبة أو غير ثمن الرقبة. وعليه فهذا وجه يمكن أن يخرج عليه حكمهم بجواز بيع أم الولد في الثمن. وبهذا الوجه الثاني يظهر النظر في ما ذكر في المقام من وجه قد أورد عليه إشكال، حيث ذكر بعضهم أن الحكم بجواز بيع أم الولد، طبعا كل هذا الكلام مبني على أن النص الوارد في المقام ليس إلا بيعها في الدين، وقد حكمتم بأنها تباع في الكفن، فما وجه الحكم بالبيع في الكفن والأصل حسب ما تدعون في أم الولد أنها لا تباع؟ فمنهم من قال بالأولوية، منهم من قال بغير ذلك. هنا وجه وهو أن الحكم بجواز بيع أم الولد في الكفان أو للكفان مستفاد من الحكم بجواز بيعها في الدين المستوعب، وذلك لأن الميت إذا كان مدينا ولم يكن له إلا أم ولد ومقدار ما يجهز به، فإن المستفاد من الأدلة جواز بيعها لأداء ثمن رقبتها. وإذا كان الأمر كذلك كانت الدلالة الالتزامية لهذا الحكم تقتضي الحكم بتقدم الكفن على أم الولد، يعني على حق أم الولد في الحرية حتى في صورة انتفاء الدين. وهنا ملازمة، إذ لو لم يترك الميت إلا أم ولد وكفنا وكان مدينا لبائع الجارية بائع أم الولد، حكم الشرع بأنها تباع ليوفى ثمن رقبتها لبائعها، فكيف لا يكون الحكم من الشارع بجواز بيعها لتكفين الميت ثابتا؟ وإن شئت قلت أنه إذا اجتمع حق الميت في التكفين وحق أم الولد في الحرية وحق بائع الجارية في الثمن، قدم الشارع حق البائع، وبتقديم حق البائع يدور الأمر بين أن نهمل حق الميت ونحكم بالمنع من البيع بيع الجارية ليكفن الميت بأن نبيع مقدار التجهيز لنوفي دين البائع، وبين أن نحكم ببيع الجارية ليوفى ثمن البائع ونراعي حق الميت. فإذا حكم الشارع بأن اللازم هو حفظ حق الميت ومراعاة حق البائع وبيع الجارية، فمع انتفاء الدين أيضا يكون الحكم كذلك في صورة دوران الأمر مع انتفاء الدين، بأن نحكم بمراعاة حق الميت بالتجهيز وبيع الجارية. اللهم إلا أن يقال، وهذا هو وجه النظر، يعني هذا هو مورد الاستشكال، وهو الذي أراد المنقول كلامه أن يبرز النظر به، وهو أن تقديم حق بائع الجارية وحق الكفان على حق الميت على حق أم الولاد إنما ثبت بعموم النص الذي يمكن أن يصاغ على شكل قياس المساواة، بأن يقال حق البائع مقدم على حق الجارية والكفان مقدم على الدين، يعني الكفن مقدم على الدين والدين مقدم على حق الجارية، إذن الكفن مقدم على حق الجارية. هذا القياس صحيح، لكن إذا ثبت أن حق البائع مقدم على حق الجارية، بمعنى أن قياس المساواة موقوف على مقدمتين، ومع انتفاء الدين فلا موجب للحكم بتقدم حق الكفان حق الميت على حق الجارية، وذلك لأنه من الممكن جدا أن يقال بأن الكفن إنما يقدم على أن حق الجارية يقدم على الكفن أو العكس في صورة التزاحم بينهما، يعني هذه المسألة إنما تكون في صورة التزاحم، والحال أنه قد يبرز وجه لانتفاء موضوع أحدهما بثبوت الآخر، وهذا الوجه هو ما ذكره من أن تعلق حق الكفن بمال الميت يمكن أن يقال باختصاصه بما إذا لم يكن مال الميت قبل الموت متعلقا لحق سابق، بمعنى أن نصوص تقديم الكفن على الدين وبالتالي يكون مقدما على حق الجارية في الحرية إذا كانت أم ولدين، هذا الكلام صحيحان إذا لم يكن هناك ما يمنع من تعلق الكفن بمال الميت، والحال أن الاستيلاد حق تعلق قبل تعلق حق الكفن بمال الميت، لأن المفروض أن الاستيلاد كان في حياة المولى وعليه، فربما يمنع في المقام من القول بتقديم الكفن على حق الجارية في الاستيلاد، بدعوى أن حق الاستيلاد يمنع من إخراج أم الولد في كفن الميت، فيكون ثبوت حق الاستيلاد رافعا لموضوع حق الكفن، وبالتالي لا مزاحمة في المقام. إذن الإشكال إما من جهة عدم ثبوت نص في المقام يدل، يعني عدم وجود ما يدل على تقدم حق بائع الجاري على الكفن، إذ المفروض أنه لا يوجد دين في المقام، فالصغرى وهي تقدم الكفن على الدين ثابتة، لكن الدين غير موجود حتى تلتئم المقدمتان ونستنتج تقدم الكفن على حق الجارية، إذ المفروض أنه لا دين يقدم على حق الجارية، إنما يدور الأمر بين الكفن وبين حق الجارية، فقياس المساواة وهو أن الكفن مقدم على الدين والدين مقدم على حق الجارية، لأن العتاقة موقوف على الإرث والإرث موقوف على عدم الدين وعدم الدين والدين موقوف على عدم الكفن، إذن لكل منهما تقدم على الآخر، هذا صحيح لو كان هناك دين، لكن لا يوجد دين فلا تثبت المقدمة الثانية، إذن الكفن مقدم على الدين، لكن لا ربط لهذه القاعدة بما نحن فيه، وإنما الكلام في تقدم الكفن على الجارية يعني على حق الاستيلاء، وهذا وجه. وجه آخر أن يقال أن الكفن إنما يتقدم على سائر ما يخرج من مال الميت ولو على الإرث. إذا قلنا بعدم وجود ما يمنع من تعلق الكفن بالمال، وهنا يوجد ما يمنع من تعلق الكفن بالمال وهو الاستيلاد، والمفروض أنه سابق على الموت فيكون تعلقه بالمال قبل تعلق الكفن، فربما يقال أن المسألة هنا لا تقتضي إلا الحكم بارتفاع موضوع تعلق حق الكفن بالمال، يعني لا تزاحم في المقام. وعليه مع إما أن نحكم بعدم تعلق حق الكفن أو أن نقول بالتزاحم ونرجع إلى استصحاب عدم جواز بيع أم الولد. نقرأ هذا المقدار. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: يمكن أن يقال بأن الولد يرث أمه ويتعلق بذمته مؤونة التجهيز، أو أن الأمة تستسعى في تجهيز الميت ولو يتعلق ذلك بمنافعها مثلا. ثم أن الشيخ يحكم بأن المسألة مشكلة. قال: ومنها تعلق كفن مولاها بها على ما حكاه في الروضة بشرط عدم كفاية بعضها له، بمعنى أنه إذا كفى بعضها لم يتبع كلها، يباع مقدار منها بناء على ما تقدم. نظيره في الدين من أن المنع لغاية الإرث وهو مفقود مع الحاجة إلى الكفن. وقد عرفت أن هذه حكمة غير مضطردة ولا منعكسة. وأما بناء على ما تقدم، هذا قوله أما جوابها فيما بعد: فبيعها له أولى، فبيعها له أولى. قد تقرأ أما وقد تقرأ إما، ولكل وجه. نقول: وإما بناء، يعني نحكم بجواز بيعها إذا تعلق كفن مولاها بها، إما بناء على ما تقدم نظيره في الدين من أن المنع لغاية الإرث، وإما بناء على ما تقدم من جواز بيعها في غير ثمنها من الدين، مع أن الكفن يتقدم على الدين، فبيعها له أولى، يعني للكفن. وإذا قرأت أما أيضا صحيح، لكن الأولى أن تقرأ إما، لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أن التشقيق لم ينتهي بعد. حاصل هذا الكلام أنه تقدم جواز بيعها في غير ثمنها من الدين، يعني لمطلق الدين، والكفن يتقدم على مطلق الدين، إذن بيعها للكفن أولى من بيعها للدين. بل اللازم ذلك أيضا بناء على حصر الجواز في بيعها في ثمنها، بناء على ما تقدم من أن وجود مقابل الكفن الممكن صرفه في ثمنها لا يمنع عن بيعها، أي أنه بناء على ظهور أدلة جواز بيعها في الدين وفي ثمن رقبتها، شامل لصورة ترك الميت لمقدار يمكن أن يوفى به الدين. فإن إطلاق الأدلة لهذه الصورة يستلزم الحكم بأن بيعها للكفن جائز، باعتبار أن شمول الأدلة لصورة وجود ما يمكن أن يوفى به دين الميت من دون حاجة إلى بيع أم الولد، يدل شمول الحكم بالجواز لهذه الصورة يدل على أن الشارع لم يأمر بالوفاء بالدين إلا ببيع الجارية، أي أن الشارع راضية بحفظ الكفن أو مقدار يؤدى به تجهيز الميت، وأجاز وسوغ بيع الجارية. وهذا يستلزم الحكم بأولوية حق الكفن، حق الميت في الكفن، على حق الجارية في الحرية. قال: وإلا لصرف مقابله، يعني مقابل الكفن، في ثمنها ولم تباع. ومن ذلك يظهر النظر فيما قيل من أن هذا القول مأخوذ من القول بجواز بيعها في مطلق الدين المستوعب. بعضهم أراد أن يخرج المسألة على ما ذكر في مسألة استيعاب الدين، وليس بصحيح النظر، يعني أن هذا الكلام محل نظر. النظر توضيحه أنه إذا كان للميت المديون أم ولدين، هو مديون وله أم ولد ومقدار ما يجهز به، فقد اجتمع هنا حق الميت وحق بائع أم الولد وهو الدائن وحق أم الولد، فثلاثة حقوق قد اجتمعت. فإذا ثبت عدم سقوط حق بائع أم الولد لأن الشارع أمر بالوفاء بدينه، أي أن الشارع حكم بتقدم حق بائع أم الولد على كلا الحقين على نحو البدل، إما على هذا أو على هذا، إذن حق البائع مقدم على الكل، ويدور الأمر بين أن يكون مقدما على هذا مع حفظ هذا أو على هذا مع حفظ هذا، ولا أشكال أنه على كل حال مقدم على ما يتقدم على الآخر. فإذا ثبت عدم سقوط حق بائع أم الولد دار الأمر بين إهمال حق الميت بترك الكفن بأن يباع الكفن ويؤدى الدين وتترك الجارية، وإهمال حق أم الولد بأن تباع ويؤدى الدين ويترك الكفن. فإذا حكم بجواز بيع أم الولد حينئذ بناء على ما تقدم في المسألة السابقة كان معناه تقديم حق الميت على حق أم الولد وتقديم حق البائع على حق الميت، ولازم ذلك تقديمه عليها مع عدم الدين، ولازم ذلك تقديمه تقديم حق الميت عليها على حق الجارية مع عدم الدين أيضا، وانحصار الحق في الميت وأم الولد، انحصار معطوف على عدم الدين. اللهم إلا أن يقال هذا الكلام صحيح لكنه إنما يكون مبنيا على ثبوت نص عام يفيد تقدم الكفن على الدين، إلا أن يقال لما ثبت بالدليل السابق تقديم ثمن أم الولد على حقها، يعني تقديم حق البائع على حقها، وثبت بعموم النص تقديم الكفن على الدين، تشكل عندنا قياس مساواة، الكفن مقدم على الدين والدين مقدم على الإرث والإرث يتوقف عليه الانعتاق، إذن النتيجة أن الكفن يتقدم على الانعتاق، لكن هذا كله فرع وجود نص يدل على أن الكفن مقدم على الدين، ومن الواضح أن التمسك بذلك النص فرع تحقق موضوعه وهو الدين، أما مع انتفاء الدين فلا يكون هناك دليل على ترجيح الكفن على حق أم الولد. اقتضى الجمع بينهما تخصيص جواز صرفها في ثمنها، يعني جواز بيعها، بما إذا لم يحتج الميت إلى الكفن بنفسه أو لبذل باذل، أو بما إذا كان للميت مقابل الكفن، لأن مقابل الكفن غير قابل للصرف في الدين، فلو لم يكن غيرها لازم من صرفها في الثمن تقديم الدين على الكفن، يعني يقول لو لم نحكم بأن جواز بيعها إنما يكون في صورة إمكان تجهيز الميت بغيرها للازم من ذلك القول بتقدمها على الكفن المقدم على الدين، والحال أن بيعها إنما يكون بالنسبة بلحاظ الدين، إنما بيعها إنما يكون في الدين. إذن الخلاصة أن القياس المساواة هو أن نقول أن الكفن مقدم على الدين والدين مقدم على حق الجارية في الانعتاق، إذن اللازم أن نقول أن الكفن مقدم على انعتاق الجارية، لأننا لو لم نحكم بأن الانعتاق بأن الكفن مقدم على الانعتاق للازم القول بأن الانعتاق مقدم على الكفن المقدم على الدين، وهذا يلزم منه المحذور وهو الخلف في بعض الموارد، كما في المقام لازم من صرفها في الثمن تقديم الدين على الكفن، لأنه لو انحصر الكفن في ثمن الجارية وبعنا الجارية لأداء الدين لازم ترجيح الدين على الكفن، وهذا خلاف النص. هذا متى إذا كان هناك دين يعني يكون تقديم حق الجارية في الانعتاق أو تقديم حق الجارية حق البائع في المقام يلزم منه تقديم الدين على الكفن. أما إذا لم يكن هناك دين أصلا ماكو دين وتردد الأمر بين حقها وحق مولاها، يعني لا إشكال في مسألة اجتماع الحقوق الثلاثة حق الميت وحق بائع الجارية وحق الجارية في نفسها، لا إشكال، الدين يقدم على حق الجارية والكفن يقدم على الدين. لكن إذا لم يكن هناك دين وتردد الأمر بين حقها وحق مولاها الميت فلا دليل على تقديم حق مولاها ليخصص به قاعدة المنع عن بيع أم الولد عدا ما يدعى من قاعدة تعلق حق الكفن بمال الميت. بمعنى أنه إذا لم يوجد عندنا دين فلا دليل على ترجيح الكفن على حق أم الولد إلا القاعدة التي تعرف بين الفقهاء من أن الكفن يخرج من أصل التركة قبل التقسيم قبل الثلث قبل، يعني أولا التجهيز ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث. خب هذه القاعدة يعني إنما ثبتت بالدليل الشرعي وذلك الدليل قابل للتقييد، وفي المقام ما يمكن أن يكون صالحا لتقييد إطلاق تلك القاعدة، وإن شئت قلت الكلام في أصل انعقاد إطلاق القاعدة للمقام باعتبار أن تلك القاعدة مختصة بما إذا لم يكن هناك حق متعلق بمال الميت قبل تعلق حق الكفن، وهو هنا الاستيلاد. إلا أن يقال أنه لا مانع من الحكم بانعتاقها من نصيب ولدها واستسعائها في مؤونة التجهيز أو تعلق مؤونة التجهيز بذمة الولد، والمسألة محل إشكال. طبعا ومع استحكام الإشكال نرجع إلى استصحاب عدم جواز بيع الجارية. هذا وقد يقال أن كلام الشيخ رحمه الله تعالى من أن تقديم الكفن على الدين والدين على حق أم الولد لا يستلزم القول بتقديم الكفن على أم الولد في صورة انتفاء الدين، قد يقال بأن هذا الكلام صحيح لو كانت نكتة الترجيح مبنية على التمسك بنفس ترجيح المولى، يعني مبنية على الحكم بأن الكفن أهم من الدين مطلقا، يعني إذا لاحظنا ذلك الترجيح قلنا بأن إطلاق الترجيح هناك له مدلول التزامي، فقد يقال بأن الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية ومع انتفاء الدلالة المطابقية ولو من جهة انتفاء موضوعها فلا معنى للتمسك بالدلالة الالتزامية، هذا كلام صحيح. لكن إذا كان المقصود أن ثبوت الدليل الدال على ترجيح الكفن على حق بائع الجارية وحق بائع الجارية يكون مقدم على نفس على حق الجارية، نقول ذلك الترجيح في مورده له مدلول التزامي، وهو أن الكفن عند الشرع أهم من حق الجارية، أمكن التمسك بذلك المدلول الالتزامي في المقام. يعني ليس المقصود أن الترجيح هناك يدل على الكلام هنا، بل نتمسك بمدلول الترجيح الالتزامي هناك ويكشف ذلك عن ملاك خاص يكون أهم في المقام. والإنصاف أن هذا الكلام وإن كان يعني عبارة أفضل من العبارة السابقة لكن الإشكال وارد، وهو أن ذلك الترجيح إنما يكشف عن أهمية المرجح هناك لا عن أهمية المرجح في كل الموارد. وعليه فقد يقال بأن المسألة مشكلة، وذلك لأن أدلة الكفن ظاهرها تقدم الكفن على سائر الحقوق، لأن الذي يخرج من التركة أولا الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث. وإذا لاحظنا إطلاق أدلة المنع من بيع أم الولد التي فيها عموم باعتبار أنها لا تباع في غير الدين، فقد يقال بأن المنع من بيعها في غير الدين يشمل البيع للكفن، فهل تباع فيما سوى ذلك من دين؟ قال لا، إما بإلغاء خصوصية الدين بأن يقال بأن النفي توجه إلى البيع مطلقا، إلى طبيعة البيع لا تباع فيما سوى ذلك، وذكر الدين إنما يكون باعتبار كونه الفرد الغالب، أو باعتبار إلغاء الخصوصية للمناسبة بين الحكم والموضوع. يعني القيد إما أن يكون قيدا لكن ليس قيدا لمطلق الحكم، يعني قيد للمورد لكنه لا يخصص الوارد، وإما أن يقال بأنه وإن كان قيدا لكن المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي التعميم. فقد يقال بأن روايتي عمر بن يزيد ظاهرتان في المنع من البيع مطلقان، فيتعارض هذان الإطلاقان، إذ مقتضى أدلة الكفن بأنه إذا لم يخلف الميت إلا أم الولد لم يخرج منها إلا الكفن، لا يخرج منها شيء قبل الكفن، وإذا لاحظنا أدلة البيع فقد يقال بأن الإطلاق هناك شامل لبيعها الكفن. اللهم إلا أن يقال بانصراف روايتي عمر بن يزيد إلى البيع في غير الكفن ولو بدعوى التشبث بخصوصية تعلق النفي بالدين، أنها لا تباع فيما سوى ذلك من دينين، لا أن الشارع نهى عن بيعها مطلقا، الشارع نهى عن بيعها في غير الدين. إن قلت تخصيص النهي ببيعها في غير الدين مع كون الكلام استثناء من حرمة بيعها مطلقا يعني فعلية النهي عن بيعها، لأن الذي ورد في عمر رواية عمر بن يزيد أنها لا تباع إلا في الدين، ثم قال لا تباع فيما سوى ذلك الدين، ومقتضى نفي الاستثناء الرجوع إلى المستثنى منه. إن قلت هذا قلنا أن الظاهر أن الذي كان ملحوظا للإمام المعصوم عليه السلام في تلك الرواية هو بيعها في مقام تقسيم التركة، لأنه لما باع الإمام أمهات الأولاد في مقام تقسيم التركة أو في مقام الوفاء عن ذمة المالك إذا كان البيع في حال الحياة، وهذا منصرف عما إذا كان البيع بعد الوفاة لغير تقسيم التركة بل لتكفين الميت، يعني هذا ليس مندرجا تحت تلك القاعدة، بل ولا مندرج تحت مسألة النهي المرتكز في الأذهان من أن أم الولد لا تباع. يعني قد يقال بانصراف تلك الأدلة ويقال بتقديم أدلة الكفن. عموما يعني أدلة الكفن أدلة صريحة وواضحة أنه لا يخرج من مال الميت شيء قبل الكفن. أولا ورد ما مضمونه هكذا، أولا الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث. ومن الواضح أن بيع أم الولد وما يسانح بيع أم الولد كانعتاقها من نصيب ولدها إنما يكون في مرتبة الميراث، المتأخر عن الدين، المتأخر عن الوصية، المتأخر عن الدين، المتأخر عن الكفن. طيب، قال ومنها ما إذا جنت على غير مولاها في حياتها. إذا من موارد بيعها في الجملة نقول مورد جنايتها، وهي إما أن تكون جنايتها عن خطأ أو عن عمد، أما إذا كانت جنايتها عن عمد فقد ذكر الفقهاء ومنهم صاحب الشرائع أعلى الله مقامه الشريف أن العبد ومنه أم الولد إذا جنى عمدا على غيره فإن حق القصاص يتعلق به، سواء كان قتلا يعني كان المورد نفسا أو طرفا، فللمجني عليه أن يقتص من العبد، وللمجني عليه أن يسترق العبد في النفس. وكذلك في الطرف بشرط أن تكون الإصابة محيطة بقيمة الجاني، بأن يجني مثلا بما يساوي دية مثلا النفس، وتكون دية النفس أكثر من قيمة العبد، فللمجني عليه يعني لوليه في صورة النفس، صورة الجناية على النفس، وللمجني عليه نفسه في صورة الجناية على الطرف أن يسترق العبد. وهذا الاسترقاق يكون مستثنى من القول بالمنع من نقل أم الولد. أما أولا فلورود الدليل الخاص، وأما ثانيا فلأن هذا الاسترقاق وإن كان اختياريا من جهة المسترق لكنه قهريا من جهة المالك، بمعنى أنه ليس للمالك مدخلية، إذ هذا الاسترقاق ليس عقدا متقوما بإجاب من المسترق وقبول من المالك أو بالعكس، لا، هو حكم من الشارع بتعلق حق المجني عليه أو أوليائه بالعبد، فلهم أن يسترقوا وعليه. ففي هذه الصورة لا يبقى ما يمنع من الحكم بانتقال أم الولد في صورة الجناية العمدية إلى المجني عليه، إلا أنه قد يقال بأن الحكم بالاسترقاق لا يستلزم صيرورتها رقا وملكا طلقا، وإنما يستلزم الحكم بانتقالها من المالك إلى المجني عليه أو أوليائه ووليه كما كانت عند المالك. فكما أنها عند المالك لا يجوز بيعها وتنعتق من نصيب ولدها، كذلك تنتقل إلى المجني عليه أو إلى أوليائه بحيث لا يجوز لهما التصرف فيها بتصرف الناقل. هذا ما قد يقال، لكن الشيخ رحمه الله تعالى يطلق على هذا أنه تخيل، وذلك لأنه إن كان المقصود به إثبات الاحتمال العقلي المساوق للإمكان فلا بأس، لكن لا ربط للدليل بهذا الاحتمال، إذ هو بعيد كل البعد عن ظاهر الدليل. وإن كان المقصود حمل الدليل على إرادة هذا المعنى على هذا المعنى، ففيه أنه أولا لا دليل، ثانيا أنه خلاف الظاهر، ثالثا أن الموجب لهذا التخيل هو حمل الاسترقاق على البيع والنقل وما سواهما، والحال أن هناك فرقا بين بيع المولى أمته الجانية على المجني عليه وبين انتقال الأمة من المولى إلى المجني عليه، حيث يقال أنه البيع ممنوع والانتقال إنما يقتضي انتقال الشيء كما هو إلى محل آخر، ولكن كلا المعنيين غير مراد، لا البيع مراد ولا الانتقال وارد في سياق الدليل، وإنما الوارد في سياق الدليل الاسترقاق، والاسترقاق شيء جديد. الاسترقاق هو عبارة عن حق حادث بإرادة من المسترق شرع حكم بإمضائها ونفوذها. وعليه فالذي ذكره هذا القائل ولعله صاحب الجواهر ليس بتام. قال: ومنها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته، أما بعد موته فلا إشكال في حكمها، لأنها بعد موت المولى تخرج عن التشبث بالحرية إما إلى الحرية الخالصة، كما لو جنت بعد انعتاقها من نصيب ولدها لأنها تنعتق مباشرة، أو إلى الرقية الخالصة كما لو كان هناك دين مستوعب على ما تقدم، لو قلنا بأنها لا تنعتق مع وجود دين مستوعب. يعني أريد أن يقول الشيخ أنه بعد الموت الكلام منتفل موضوعا، لأنها بعد الموت إما رق على تقدير وجود دين مستوعب على القول بمانعيته من الانهتاق، أو أنها حرة وحكم جنايتها عمدا أنه إن كان في مورد ثبت القصاص فيه فللمجني عليه القصاص نفسا كان أو طرفا، وله استرقاقها كلا أو بعضا على حسب جنايتها، فيصير المقدار المسترق منها ملكا طلقا. وربما تخيل بعض أنه يمكن أن يقال إن رقيتها للمجني عليه لا تزيد على رقيتها للمالك الأول، لأنها تنتقل إليه على حسب ما كانت عند الأول. ثم ادعى أنه يمكن أن يدعى ظهور أدلة المنع، خصوصا صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في عدم بيع أم الولد مطلقا في هذا المعنى. والظاهر أن مراده بإمكان القول المذكور مقابل امتناعه عقلا، وإلا يعني إذا كان المقصود إثبات الإمكان فلا بأس، وإلا فهو احتمال مخالف للإجماع والنص الدال على الاسترقاق الظاهر في صيرورة الجاني رقا خالصا. وما وجه به هذا الاحتمال من أنها تنتقل إلى المجني عليه على حسب ما كانت عند الأول فيه أنه ليس في النص إلا الاسترقاق، وهو جعلها رقا له كسائر الرقيق، لا انتقالها عن المولى الأول إليه حتى يقال إنه إنما كان على النحو الأول الذي كان المولى الأول. والحاصل طبعا هذه العبارة قال مثل المحقق الإيرواني أنها زائدة، حين نشوف يعني أنها زائدة بحسب المعنى يعني. قال والحاصل أن المستفاد بالضرورة من النص والفتوى أن الاستيلاد يحدث للأمة حقا على مستولدها، يمنع من مباشرة بيعها ومن البيع لغرض عائد إليه مثل قضاء ديونه وكفنه، على خلاف في ذلك، على خلاف في قضاء الديون والكفان. طيب هذا لا ربط له بما نحن فيه، إذ كلامنا ليس في مانعية حق الاستيلاد من بيعها، اللهم إلا أن يقال أن مقصود الشيخ رحمه الله تعالى أن روايتي عمر بن يزيد إنما تمنعان من البيع، تمنعان من البيع في الكفن أو تمنعان من البيع في قضاء الديون، وتمنعان عن مطلق البيع على خلاف في الأولين. وأما الاسترقاق فلا دلالة في الروايتين ما ليستفاد المنع من تلك الرواية بالنسبة إليه، يعني لا يوجد ما يمنع من الاسترقاق، أو قل إن دليل الاسترقاق يكون خاصا. كان الشيخ لعله الشيخ يعني لعل مراد الشيخ من هذه العبارة أن الاستيلاد لا يحدث حقا مانعا من الاسترقاق، بل يحدث حقا مانعا من البيع والناقل، ولا موضوع لا للبيع ولا للنقل في المقام. هذا غاية ما يمكن أن يذكر في توجيه إيراد هذه العبارة، وإلا فالإشكال ظاهرا وارد عن هذه العبارة. الجناية خطأ يأتي الكلام عنها إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله.